أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فاللهم أعنا على أنفسنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي في الله، ذكر الإمام الشوكاني نقلا عن أبي عبد الله المحاسبي أنه قال: أبناء الآخرة صنفان، صنف رضوا بترك العيوب الظاهرة من الزنا والسرقة وشرب المسكر والغيبة والنميمة والكذب ومغالبة الناس بالظلم، وعملوا الطاعات الظاهرة من الصلاة والصوم وقراءة القرآن والزكاة والجهاد والحج ومن أعمال البر التي هي ظاهرة بالأركان، لكن لم يصلوا إلى عبادة القلب وهو الحكم، ولم يقبلوا على العيوب الباطنة. فإذا جاءت نوائب هذه الأخلاق ظهرت منهم أمور لا تظهر إلا من السفهاء، من الظلم والاعتداء. وإذا جاءت نائبات الذل كاد أن تسوء أخلاقه وينخلع من دينه هربا من الذل وإقامة لجاهه. وإذا جاءه موضع الرزق فكأنه لم يسمع قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فتراه مهتما محزونا كئيبا قانطا عن سياق الله عز وجل ذلك إليه. وإذا جاء موضع الرئاسة فرد عليه قوله اشمأز وغضب: كيف يصنع به مثل ذلك؟ إلى أن قال: فهو عند نفسه صاحب عبادة وصمت وصلاة، وهو في الباطن خراب يقدم على الله وفيه هذه العيوب الباطنة. وهنا محل الإشكال. أردت أن نقدم لهذا الدرس الثالث في هذه السلسلة في علاج هذا المرض الخبيث والداء الوبيل، داء العجب، حتى يتفطن الجميع إلى خطورة ما نحن بصدده. يا جماعة، ممكن الواحد يبقى كده، يبقى صاحب عبادة، صاحب صلاة وصيام وقراءة قرآن وزكاة وجهاد وحج وأعمال بر، لكن لا يفتش عن عيوبه الباطنة، يترك العيوب الظاهرة. أعوذ بالله، زنا، سرقة، مسكر، عغيبة، نميمة، في الظاهر ده اسمه ايه عندنا؟ اسمه أخ، اسمها أخت، ما شاء الله، واحدة ملتزمة بقراءة القرآن وبصلاة وبصيام وبزكاة وبأعمال بر وحفظ قرآن وطلب علم ودعوة، أخت. والمنكرات الظاهرة أبعد الناس عنها، لكن قلبها خراب وقلبه مليء بالآفات. المحك فين؟ إمتى بيظهر؟ لما يتحط في المواقف. فلما يتحط في موقف وحد يغلبه يريد أن يتشفى لنفسه، يطلع الظلم والعدوان. وشوفوا تطبيقات واقعية في بيوت المسلمين ما بين إخوة وأخوات، ما بين ملتزمين وملتزمات، وتظهر هذه الآفات الباطنة في هذه المواطن. لو وجدته ضيق عليه في الرزق، تجده هكذا مهتما محزونا كئيبا قانط، لو وسد ونال شيئا من الجاه والرئاسة تلاقيه يشمئز ويغضب ان حد ينال منه.
هذا في حقيقة الامر، سيبك من الكلام اللي بيتقال على اللسان ان انا غلبان ومقصر، انما في حقيقة الامر يرى نفسه. ومن هنا تأتي خطورة مصائب آفات الباطن التي نحن بصدد علاجها. انظر إلى العجب وإلى نتائجه. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: المصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه واقتناعه بعلمه، وهذه محنة قد عمت أكثر الخلق. اسمعها من رجل بصير بهذه الأدواء والآفات، بيقول الكلام ده الناس كلها أو أغلب الناس بيقعوا فيه، راضي عن نفسه مقتنع باللي عنده. فترى اليهودي أو النصراني يرى أنه على الصواب ولا يبحث ولا ينظر في دليل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا سمع ما يلين قلبه مثل القرآن المعجز هرب لئلا يسمع. وكذلك كل ذي هوى يثبت عليه، كل واحد عنده هوى معين ومزاج في حاجة معينة تلاقيه ثابت عليه، إما لأنه مذهب أبيه ومذهب أهله، أو لأنه نظر نظرا أولا فرآه صوابا ولم ينظر فيما يناقضه، أول ما تقله اعمل كذا آه صح تمام ومشي وراه، فلما تيجي تقوله طب الدليل طب الحاجة طب يا جماعة المسألة فيها خلاف سائغ وينبغي خلاص هو أخذ على ما نظر إليه ابتداء ولم يباحث العلماء ليبينوا له خطأ. هي كده أنا دنت ربنا بإن كذا فرض وبإن كذا مستحب وبإن كذا، وهي كده ما فيهاش كلام تاني. ومن هذا حال الخوارج على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فإنهم استحسنوا ما وقع لهم ولم يرجعوا إلى من يعلم. ضربت في دماغهم قال لك بس هو رضى بالحكم يبقى هو ازاي كان بيقاتل عليه اصلا، يبقى لا يبقى كفر. ساعة ما رضي بمثل ذلك طلعت الفكرة كفره وانتهت المسألة وخرجوا عليه، ولم يبحثوا عن العالم ليسألوه. وهي دي الفتنة اللي حصلت لمن ذهب الى القول بالتكفير والى غيره، ومن يذهب الان الى القول بالتبديع ونحو هذا. لما لقيهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فبين لهم خطأهم رجع عن مذهبهم منهم 2000، وممن لم يرجع عن هواه كان ابن ملجم، هذا الذي آل به الأمر إلى أن يقتل سيدنا علي بعد ذلك. فرأى مذهبه هو الحق فاستحل قتل أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، ورآه دينا، حتى أنه لما قطعت أعضاءه لم يمانع، لما قطعوا أعضاءه لم يمانع في مثل ذلك. فلما طلب لسانه أن يقطع انزعج وقال: كيف أبقى ساعة في الدنيا لا أذكر الله؟ ينهر أبيض، بالله عليك إحنا لو شايفين دلوقتي الراجل ده قدامنا ما فيش ناس هتتهز، ما فيش ناس هتقول يا جماعة ده راجل بيذكر ربنا، يا جماعة ده راجل طقي ورع اهو متعبد. فلما إحنا نشوف الأحوال دي نقول راجل ملتزم اهو، قتلوا بس قتلوا ديانة دين. في هذا الموقف وهو حالة تنكيل به وحالة تعذير به يصنع ذلك، يقول لك لا أنا إزاي أقعد ساعة لا أذكر الله تعالى فيها. يبقى إن أنت تغتر بعبادة عابد وبشهرة داعية وبحال متكلم في العلم بكلمات المنمقات، مش هو ده، لازم يبقى عندك أصول، لازم يبقى عندك ثوابت، هذه الثوابت هي التي تقيس عليها هذه الأمور، وهذه الثوابت وهذه الأصول هي هجه صلى الله عليه وسلم، هي فعله صلى الله عليه وسلم، هي منهاجه في الحياة ومنهاج صحابته من بعده. فكلما كنا إلى ذلك أقرب كلما كنا إلى الحق أقرب، وكلما كنا عن ذلك أبعد كلما كانت المخالفة وكلما كان الضلال إلينا أقرب. يقول ابن الجوزي: مثل هذا ما له دواء. وكذلك كان الحجاج يقول: والله ما أرجو إلا الخير إلا بعد الموت. كان يقتل الصالحين ويقول: والله ما أريد إلا الخير. ناس ممكن تصل بها الحال إلى هذا، يظلم الناس يعذب الناس وعنده شبهة مخلياه يعتقد ان ده دين. يقول ابن الجوزي: وكم قتل من لا يحل قتله، منهم سعيد بن جبير. ثم ساق بإسناده عن عباد بن كثير أنه قال: وجد في سجن الحجاج 33,000 ما يجب على واحد منهم قطع ولا قتل ولا صل. يقول ابن الجوزي: وعموم السلاطين يقتلون ويقطعون ظنا منهم جواز ذلك، ولو سألوا العلماء لبينوا لهم. وعموم العوام بقى يبارزون بالذنوب اعتمادا على العفو وينسون العقاب. كل ده من ايه؟ اعجاب المرء برأيه واعجابه بنفسه وانه شايفه اللي على الحق. ومنهم من يعتمد فيقول اني من اهل السنة وان لي حسنات قد تنفع. يقول ابن الجوزي: وكل هذا لقوة الجهل، فينبغي للانسان ان يبالغ في معرفة الدليل. كلام الذهب بقى، الوصية الذهب من ابن الجوزي، تعليق على الافة الخطيرة دي اللي الكل ممكن يقع فيها، لانه فين اليقين؟ طب انا ايش عرفني ان انا اللي على الحق المبين؟ ما كل الناس بتدعي وصلا بليلة. ينبغي للانسان ان يبالغ في معرفة الدليل، ولا يساكن شبهته، ولا يثق بعلم نفسه. نسأل الله السلامة من جميع الآفات ومن كل هذه الهلكات. أرأيت هذا؟ هذا هو العجب وهذه مهلكته، فهل من معتبر؟ يذكر الشوكاني أيضا في كتاب في السلوك الإسلامي القويم أن بعض كفار الهند بعد إسلامه قال: جاهدت نفسي في كسر الوثن الذي كنت أعبده ليلة فغلبتها فكسرت، وأنا في جهاد لها اليوم نحو 20 سنة في كسر الأصنام الباطنة فلم أقدر ولا نفع جهادي. يعني بالراجل بيقول أنا كنت بعبد وثن، جت في ليلة رحت قايم مكسره وأعلنت التوحيد بفضل الله، بعد كده لما بدأت أشوف الأصنام اللي جوايا اللي أنا مغتر بيها واللي أنا بعبدها، حاولت أن أنا أكسر الأصنام اللي جوايا دي لكن لم أفلح على مدة 20 سنة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ليس معنى هذا أنه الطريق مظلم، لكن الطريق يحتاج إلى جهاد، ولازم نستشعر معنى كلمة جهاد، لأننا أمام خطر وبيل. هذه الآفة التي مضينا معها على مدى المحاضرتين السابقتين نحلل في خطورتها ونتكلم عن أسبابها، هذا الأمر ينبغي أن يصل إلى القلب خطره حتى يكون في هذا بداية العلاج. أول العلاج إيه يا جماعة؟ أول العلاج إن احنا نستشعر الخطر. أنا عايز نسترجع معاني في شأن العجب حتى نولد الرغبة عندنا في التخلص من هذه الآفة. قلنا إن الإعجاب بالنفس شرك بالله، وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: الرياء من باب الشرك بالخلق، والعجب من باب الإشراك بالنفس.
والله جل وعلا يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف لا يتولد عندك الدافع للتخلص من هذه الآفة وهي تحبط العمل وتفسده؟ ذكر في بعض الإسرائيليات أن المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يقول: يا معشر الحواريين، كم من سراج قد أطفأته الريح، وكم من عابد قد أفسده العجب. فيا بؤس المعجب بنفسه، يا بؤس المعجب بنفسه وهو يرى عمله الذي بذل فيه جهده قد أحبط. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وصححه الألباني أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، فأوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: إنها خطيئة فليستقبل العمل. قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، وما دخلك أنت؟ ومالك أنت؟ صرت حاكما على الناس؟ صرت ترى في نفسك أهلية لأن توزع الأرزاق وتقسم الأمور وتدبر فهذا للجنة وهذا للنار وهذا كذا وهذا كذا. قال والله لا يغفر الله لفلان. فأوحى الله إلى نبي من الأنبياء إنها خطيئة فليستقبل العمل. فلو أن العجب يحبط العمل فوا حسرتاه على أعمال بذل فيها ثم صارت هباء منثورا. كان يحيى بن معاذ يحذر تحذيرا شديدا في الجميع فيقول إياكم والعجب، فإن العجب مهلكة لأهله، وإن العجب ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فالذي يبيت نائما ويصبح نادما خير ممن يبيت قائما ويصبح معجبا. وكان ابن المبارك يقول إن الذنب الذي لا يغفر هو العجب. كيف لا يتولد عندك الدافع وأنت تعرف أن العجب يؤدي إلى غضب الله ومقته؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في صحيح الجامع والصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم: من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. فهكذا الشأن، النادم ينتظر الرحمة والمعجب ينتظر المقت. فكيف لا يتولد عندك الدافع لكي تتخلص من هذا؟ كان ابن الحاج يقول، وكلامه في كتابه الماتع المدخل، يقول: من كان في نفسه شيء فهو عند الله لا شيء. كلام مهم. من كان في نفسه شيء، استنوني بقى، ما هو كل واحد عنده في نفسه شيء. هو أنت مش راكن على شوية فلوس في جيبك فترى في نفسك شيء؟ هو أنت مش راكن على منصب وجاه ربنا سبحانه وتعالى اصطفاك بيه فترى في نفسك شيء؟ هو أنت مش عندك شوية ذكاء وشوية فهم فترى في نفسك شيء؟ هو أنت مش عندك قدرات وإمكانيات في شغلك ولا في دراستك ولا في المجال الذي تعمل فيه فأنت في نفسك شيء؟ هو أنت لما بتجتمع مع الناس وتتكلم فتجد أنك الأفصح لسانا والأعلم منهم كلاما وعلما، أليس ترى في نفسك شيء؟ ألست ترى في نفسك شيء؟ ومن كان في نفسه شيء فهو عند الله لا شيء. قال كعب لرجل رآه يتتبع الأحاديث، قال: اتق الله وارض بالدون من المجالس ولا تؤذي أحدا، فإنه لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك الله به إلا سفالا ونقصا. وهذا الكلام والله رسالة إلى من صاروا تحت لواء الجرح والتعديل، صاروا يؤذون الناس ويؤذون أهل العلم والدعاء إلى الله عز وجل. والله إنها لرسالة لو وجدت قلبا سليما، ولو وجدت إنسانا يغار، وإنسان يخاف، وإنسان يتقي، لو وجدت قلب تقي. اتق الله ولا تؤذي أحدا، فإنه لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك الله به إلا سفالا ونقصا. ووالله إنها لرسالة إلى كل طالب علم يدعي أنه قد صار ويرى في نفسه أنه وأنه. اتق الله، فإنه لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك الله به إلا سفالا ونقصا. ليست دعوة لترك العلم بطبيعة الحال، وإنما دعوة إلى تصفية الأحوال وإلى تنقية النوايا. اتق الله يا عبد الله، واجعل من هذا العلم سبيلا إلى تقوى الله وخشية الرحمن. كيف لا يتولد عندك الدافع والعجب مظنة الخذلان وحرمان التوفيق ومظنة التعرض للفتن؟ كما كان الشأن يوم حنين: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بعث أبو بكر رضوان الله عليه إلى خالد سيف الله. وما أدراك ما خالد؟ خالد الذي لم يهزم في غزوة ولا ثرية سار فيها، خالد الذي كان مفتاح النصر في كل معركة دخل فيها. بعث إليه أبو بكر رسالة بعد انتصاراته في العراق فقال: يا أبا سليمان، فليهنئك أبا سليمان النية والحظوة، فأتمم يتم الله لك، ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل، وإياك أن تدل بعمل، فإن الله له المن وهو ولي الجزاء. هذا الذي صنع خالد، هذه القيادة التي من وراء خالد هي التي صنعت خالد. نعم، أن يجد الموجه ويجد المربي ويجد السلطة التي تعرف وتفهم عن الله. فقال أثنى عليه في البداية وهنأه على هذه الانتصارات، ثم طالبه بأن يقف مع نفسه الوقفة حتى لا يعجب ولا يدل بعمله فيكون عاقبة ذلك الخسران. كيف لا يتولد عندك الدافع والعجب مظنة إلى عدم التوبة؟ المعجب ينسى الذنب ويتبع هواه، ووالله إنها لكلمة مهمة ينبغي أن تحفر على القلوب. كان الجنيد يقول: لا أذاقك الله طعم نفسك. عايزين ندعي بيها دي يا جماعة: لا أذاقك الله طعم نفسك فإن ذقتها لا تفلح. كنت أصنع ذلك مع بعض الإخوة وبعض الناس، فكان يطالبني بالدعاء فكنت أقول له: لا أذاقك الله طعم نفسك، ثم علمت أنه في ضيق من هذا، ويقول إلى بعض إخواني: هو الشيخ كل ما يشوفني يقول لي لا أذاقك الله طعم نفسك، هو ملوش كلمة الذي؟ قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لما أصابت عنده موطن هلكته اشمأزت قلوب. والله إنما إن كان يتلقاها بقلب العبد الذليل الفقير ويرى في نفسه أنه لو من الله عز وجل عليه فلم يكله إلى نفسه لكان هذا هو التوفيق ولكانت هذه هي المنة. هو حرج في ضيق مكروب من لا أذاقك الله طعم نفسك. والجنيد يقول: فإنك إن ذقتها لا تفلح، فإنك إن ذقتها لم تذق بعدها خيرا أبدا. النفس لها طعم وطعم حلو، والواحد لو دق طعم نفسه خلاص سيوكل إليها، فلن يرى لنفسه إلا أنه على الجادة وأنه وأنه. قال ابن عطاء: أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا بالنفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها. لو رضي عن نفسك يبقى أعرف إنك على الخطر والهلاك المبين. فإذا كان هذا شأن العجب، ألا تجد في نفسك الدافع لكي تتعالج وتتداوى من ذلك؟ عجب يؤدي إلى سوء الخاتمة، يؤدي إلى التعرض للحساب الدقيق يوم القيامة. كيف تهنأ عيشا وفي قلبك هذا الداء الخبيث؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وصححه الألباني: لا يدخل الجنة منان، والذي سيمن هذا عنده إعجاب بنفسه. قال قتادة: من أعطي مالا أو جمالا أو علما أو ثيابا ثم لم يتواضع فيه كان عليه وبالا يوم القيامة. أيوة، معجب بمالك، معجبة بجمالك، معجب بعلمك، معجبة بالثياب الذي اشتريتيه وتتزيني به، أمعجبة بمثل هذا؟ في الأثر أوحى الله إلى داود: يا داود أنذر عبادي الصديقين فلا يعجبن بأنفسهم ولا يتكلن على أعمالهم، ف فإنه ليس أحد من عبادي أنصبه للحساب وأقيم عليه عدلي إلا عذبته من غير أن أظلمه. وبشر عبادي الخطائين أنه لا يتعظمني ذنب أن أغفره وأتجاوزه. هكذا فالذنب مع الندم والوجل وشدة الإشفاق مظنة للغفران، والعمل مع الإدلال والغرور والكبر والعجب مظنة للخسران. فكيف لا يتولد عندك الدافع لكي تتخلص من هذه الآفة الخبيثة؟ فإن العجب سيئة تحبط كل حسنة، ومذمة تهدم كل فضيلة، فإياك وهذه الآفة الخبيثة. لا شك أن العجب له مظاهر، ونحتاج أن نفند هذه المظاهر حتى نتعلم كيف نتخلص من هذه الآفة. يعني كل واحد منا الآن سيضع نفسه تحت المجهر الدقيق، ينظر هل عنده من هذه المظاهر شيء، حتى إن وجدها في نفسه علم أن عنده شيء من ذرات العجب التي إذا كانت فيه أهلكت. أول علامة وذكرناها سابقا علامة التوقف عن العمل. هنا المعجب ما هو فرحان باللي بيعمله، واحد ختم القرآن فخلاص، تلاقيه بعد كده لو حس ان الناس شلته على اكتافها وانت خاتم وحضرتك كذا من خادم القرآن الكريم، ويبتدي بقى الكلام الكبير قوي ده، فده لا يطلب علم ولا يكمل ولا يدرس ولا حاجة، فخلاص انا وصلت للمرحلة المطلوبة، ثناء الناس مقدرني، بتشاور عليا بالبنان، انا كده تمام. توقف عن طلب العلم وعن اكمال المسيرة، ويكون الباعث ايه؟ احساسه ان هو عمل حاجة، ختم القرآن، خلصت كتاب كذا، انا قرأت كتاب كذا من المتون المشهورة على العلامة الشيخ فلان، وارجع بقى اروح لي اسافر لي بلد زي السعوديه ولا حاجه واتعلم على احد العلماء الكبار، وارجع اقول انا مخلص كذا وكذا وكذا، واقف على ده بقيت خلاص مشار الي بالبنان، والناس كلها انت تلميذ الشيخ ابن باز، انت تلميذ الشيخ ابن عثيمين، انت تلميذ الشيخ الفوزان، يا خلاص هو حقق المطلوب كده، مش محتاج هو بقى حاجه تاني، كده وصلنا الى الصيت والشهره والى معرفه الناس. فيتوقف، هو ده واحد يتوقف عن العمل الصالح، يتوقف عن طلب العلم بزيادة. واحد لو بص لقى ان هو مثلا ربنا فتح عليه في ابواب من ابواب الطاعات، وانه اكتشف ان الناس ما بتعملش الكلام ده، او هو عارف طبعا بطبيعة الحال انه مش كل الناس قوامة وصوامة ومش كل الناس بتعمل كذا، وهو ربنا فتح عليه في ابواب الطاعات هذه انه قوام وكل يوم بيقوم بساعتين وبيختم كل اسبوع وبيعمل كذا وبيعمل كذا، تراه لا ينشط الى المزيد ولا ينشط الى تحسين العمل، ان هو كده تمام كده وصل، لانه حتى مش شرط انه الناس تعرف، بس هو بينه وبين نفسه هو كده راضي عن نفسه تمام. عشان كده انا سألتكم وقلت لكم امتى ترضوا عن نفسكم، فكل واحد مننا عنده مجموعة حاجات، وقلنا الكلام ده في الدرس اللي فات، يلا هو لو قعدت بقى كده وقعدنا نقول من اول الفجر لغاية الفجر، لما تيجي بقى تلاقي نفسك بتعمل ده وبتعمل ده وبتعمل ده، تلاقي نفسك خلاص حطير، انا دلوقتي في الولاية، انا المفروض امشي دلوقتي اطير على الهواء وامشي على الماء، هو ما بيحصلش كده ليه؟ هو ده لانه انتفخ من كثرة الاعجاب بعمله. فهذه علامة خطيرة جدا، واحد ادى خطبة الناس جت بالمئات، مرة في مرة بقوا الاف، الناس كلها بتقول ده الخطيب المفوه، خطيب اهل السنه، ده الخطيب اللي احنا مستنيينه، هو ده كبرت قوي العمليه عنده، فخلاص هتلاقيه يقف، هو يخطب الخطبه التمام ويقول الكلمتين والناس تقعد تقول له الله، يبقى هو كده تمام. وهكذا في كل مجال تلاقي الاخ يبتدي يشتغل ويجي يحكي لي، بدا في مثلا دعوه خاصه مجموعة من الشباب، الناس بدأت تتلف عليه وبدأوا يقولوا له الله ده انت كلامك حلو قوي، ده انت مش عارف ايه، ده انت ايه، وهو لسه غلبان ولسه ما فيش اي حاجة، بس قاعدين بينفخوا فيه وقاعدين بيسقفوا له وقاعدين بيعملوا فيه، فشوية بشوية انا فلان انا فلان في ايه يا جماعه؟ ولو حد جه بعد كده يتنطط عليا انت حاسب نفسك مين؟ ده انا فلان خلاص. على انه هو يمكن امبارح كان بيقول يا رب بس تقبل مني، ويا رب بس اجري الحكمه على لساني، يا رب انا لا حول ولا قوه الا بك، ده انا غلبان، ده انا مليان عيوب ومليان ذنوب ومليان. بقى يقف ولا عيوب ولا ذنوب، هما مالهم بالعيوب والذنوب؟ ده بيني وبين ربنا. لكن انا الحمد لله ربنا اداني امكانيات وقدرات وفتح لي القلوب، وده دليل على اني انسان كويس ومش حاجه تانية. فهذا اعجب بنفسه، ومظهر هذا الإعجاب ظهر فيه التوقف عن العمل. هذا أول شيء. الأمر الثاني، ترى المعجب بنفسه كثير الحديث عن نفسه وعن إنجازاته وعن الفتوحات الربانية وما من الله عز وجل عليه، فيتكلم عن المميزات اللي عنده. تلاقي الرجل يتفاخر بأولاده وبطريقة تربيته لهم، يقول لك أنا عندي المهندس وعندي الدكتور وعندي الضابط وعندي الكذا وأولادي كذا وأحوالي كذا، ويقعد كل مجلس عايز يقول أنا هو أنا ليا إنجازات، إنجازاتي في كذا وكذا وكذا، كل واحد حاطط حاجة عايش عليها. تجد الطالب اللي ربنا فتح عليه وطلع من الأوائل يتحدث عن كفاءته في المذاكرة وقدرته على الفهم وحل المسائل، وإنه عنده قدرات من الذكاء وكذا ليست عند غيره. ترى الموظف اللي بدأ يكون عنده سجل فاخر وعامر من الإنجازات في مجال عمله، يتباهى بانضباطه في عمله وعدم تأخره، وإنه دايما بيعمل العمل ويتقنه ويتكلم عن نفسه كتير قوي في الحتة دي. الداعية يكثر من الحديث عن نفسه والتفاف الناس حوله وتأثرهم به. حتى ربة المنزل تقول لك بيتي دايما نظيف وبيتي دايما ما تلاقيش فيه كذا، وأنا دايما مهتمة بترتيب بيتي واحتياجاته وبمظهري وبمظهر أولادي وزوجي، وتقعد تتكلم عن الحاجات دي بزيادة. طب هو فيها حاجة دي؟ أيوة، ما هو الأعمال دي ما هيش بتذكر على اعتبار إن ربنا هو المنعم، إن ربنا هو الذي أزدى هذه النعم، إن ربنا اللي اصطفى. لا، بيتقال أنا إنسان كويس فعشان كده طلعت أولادي كده، أنا إنسان منضبط فعشان كده شغلي تمام، أنا هي دي. هو عايز إيه من الكلام ده؟ عايز الناس تقول الله أكبر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هل ترون أحدا يخلو من هذا العيب؟ يعني أنا ما أعرف إلا النادر القليل الذي خلص من هذه الآفة، إنه يتكلم عن نفسه ولا يرى نفسه. صعب يعني، دايما لها تأثير، دايما كلمات المديح والثناء بتصنع أشياء داخل القلوب تولد هذه الخبائث. دايما الإنسان يحتاج أن يشعر بالتميز، فإذا وجد نفسه غير متميز في مجال يستأسد ويتعالى حتى يشير إليه الناس في أي شيء آخر. اللي مش عارف يتبهى بنفسه بيتبهى مش عارف ابنة أختي اللي مش عارف يتباهى بأي شيء يتباهى بأي شيء حواليه. هو ده. فهذه العلامة الثانية، كثرة الحديث عن النفس. الأمر الثالث، التصدر، إنه يحب أن يكون هو في المقدمة. ليس على معنى الاستباق، استباق الطريق إلى الله عز وجل، وإنه دايما يبقى عايز يبقى بالمنزلة عند الله سبحانه وتعالى، وإنما يتقدم عشان برضو الإحساس ده. تجد مثلا واحد من طلبة العلم يروح داخل بصدره ويقول لك أنا لها هتولي أي واحد يناظرني في هذه المسألة، أتحدى إنه حد يقدر يجيب لي دليل واحد يخالف ما أنا عليه. داخل بقى بصدره قوي متصدر، أنا أستطيع أن أفحم أي إنسان في مسألة كذا وفي مسألة كذا. تراه لما يقعد مثلا ويسمع غيره بيتكلم يبقى عايز يقول سبحان الله إزاي ده موجود في المكان ده، بس يلا خير مش مشكلة، برضو من باب التواضع للعلم يعني. كده بجد عايز هو اللي يتصدر. لا، مش ده اللي بيحصل. الإخوة أول ما أخ يحفظ له صورتين ولا ده ربنا يفتح عليه بختم، تلاقي الأسئلة اللي جاية لك ورا بعض. يا شيخ أنا أختم القرآن ويتقدم للإمامة شخص أعرف أنه غير مجيد للقرآن، فماذا أصنع؟ هل علي ذنب أن أقف خلفه؟ يا عم الحاج أنت هتشتغلني، أنت عايز تخش قدام، أنت عايز تتصدر، أنت قاعد. واحد الإخوة يقولوا له بس أنت صوتك حلو قوي، ده أنت صوتك بيشجينا. الأخ اللي داخل ده صحيح حافظ وبتاع بس مش بيروقنا في الصلاة، فهو قاعد بقى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي أنا قاعد مش عارف استمتع بالصلاة خالص، بس عشان الناس دي تعرف تصلي مش أكتر من كده يعني. هو عايز يتصدر طبعا علشان الصوت الحلو وعشان القراءة، وعايز يتصدر علشان خاطر هو شايف انه عنده العلم اللي ما عندهش تاني. لما بيطلع دعاء وما يكونش ليهم دراسة أكاديمية، وتبص تلاقي الأكاديميين قاعدين يضربوا كف على كف، ايه ابن مبارح ده اللي طلع لي دلوقتي يتكلم، ده احنا شيئنا. كنت أسمع هكذا كلمات من على أفواه بعض الطلبة الأكاديميين، ده الواحد شيئي 4 سنين في الكلية ومن قبليهم دراسة بقى من أول إعدادي والثانوي، كنت باخد كذا وباخد كذا، وبعد كده خدت ماجستير، وبعد كده يجي لي واحد يقول لي مش عارف إيه، إيه ده فين؟ فتجد نفسه يريد أن يتصدر، هو يريد ذلك. إنما مثل هذه الأمور يؤتاها المرء دون استشراف، شأن الملك شأن الإمارة لا يستشرف لها، هكذا إنما يمن الله عز وجل على العبد بها فيجدها في طريقه. إنما إن هو يبقى بيعمل الحيل وبيعمل الأمور ويقول تحت مسمى الأخذ بالأسباب علشان يتصدر، وإذا تصدر الحدث فإياك ثم إياك، فإنها طريق الهلكات. المظهر الرابع صعوبة التلقي من الغير أو قبول النصيحة. يعني هو أنت ربنا فتح عليك في باب من أبواب العلم، وبعد كده ربنا امتن عليك وصرت تدرسه أو صرت تعلمه، أو الأخ أو الأخت اللي ربنا فتح عليهم في شيء من الالتزام، بعد شوية فيلاقي أنا ملتزم بقالي 10 سنين وأخ لسه ملتزم بقاله 2-3 شهور، فبيقول لي يا شيخ حضرتك ما بتستخدمش السواك. آه تقيلة دي يا ابني، مش قصة سواك هي. فيبتدي بقى القصة مش كده، انتوا بتشتغلوا انتوا في حاجات، انت لسه عشان انت لسه جديد فلسه بتهتم بالسواك ولسه بتهتم بالامور دي، وتدخل برجلك اليمين وتخرج برجلك الشمال. يا ابني الحاجات دي كلها مهمة طبعا ودي سنة، وحدش يقدر يقول لك حاجة، بس في حاجات اعلى واعظم وفقه الاولويات، الحاجات دي ان شاء الله هتتعلمها بعدين. طبعا هو مش عايز يسمع، وبقى تقيل على نفسه تقول لي سواك سواك ايه اللي انت اصلك لسه عقلك صغير ما بيتقبلهاش، ويقول اه والله صحيح احنا مقصرين في الجانب ده، وان شاء الله ربنا وان شاء الله تبقى تجيب لي وانا اجيب لك ان شاء الله ونتفكر بعضينا. لا بس ايه المشكله يعني، ايه الحاجه ده كده. وبالتالي بقى نفس الفكره، واحد دلوقتي انا بقالي 20 سنة بدعو الى الله عز وجل، بعدين يجي واحد يقول لي من فقه الدعوه ان انت تعمل كذا وان انت تعمل كذا، ايه انت عشان تكلمني انت وتقول لي فقه الدعوه ولا فقه الدعوه؟ او بقى ما بين التيارات المختلفه، تجد واحد يبتدي يقول له اصله هو حقود وحسود وعايز يجيب راس الارض، فعشان كده قاعد بيعمل لي ويسوي لي، مش عايز يقبل النصح، مش عايز يتقبلها ويقول اه اخد خيرها، ربما يكون ربنا انطق لسانه بالشيء اللي هيفيدني، افرغ انا النصيحه من اي اثار جانبيه. لو الكلام ده فعلا له محل وفعلا انا شايف وجه تقصير فيه فلا باس اسمع منه، لا مانع من مثل هذا، واتقبل النصيحه، ونتقبل النصيحة من كل أحد، لأننا قلنا أن الله عز وجل يظهر عيب الإنسان بأمور، منها أن يريه نفسه أمام نفسه، بل الإنسان على نفسه بصير ولا ألقى معذرة، ومنها خصومة المتخاصم، ومنها نصيحة الناصح. لو نصح أمين أتقبلها عشان أعرف عيبي، وربنا بعث لي الرسالة علشان خاطر أفهم عنه. لو كانت خصومة متخاصم ما هو في الآخر خالص ليه أنطقه الله بهذه الكلمات؟ ليها واقفة معايا كده مراجعة، ممكن يكون لا محل لها وأباطيل خلاص أنحيها جانبا، ممكن يكون لها محل من الصدق أقف مع نفسي وصحح الأمر. إنما إننا يصعب علي جدا أن أتقبل النصيحة من الغير، ها هنا محل الإشكال. فننتصح حتى ولو كان في النصح من اللدغات ومن الشعور بالألم والوجع ما فيه، نقبل النصح ولا يصعب علينا أن نتلقى من غيرنا حتى وإن كان أصغر أو كان أقل قدرا أو علما، فلربما يكون عنده هو الحق الذي لم أهتدي إليه. وكثيرا ما تحدث هذه الأمور. أحد مشايخنا بعث إليه سائل أو بعث إليه أحد طلابه رسالة فيها سوء أدب. قال له أنت شايف نفسك كده. طالب بعت للشيخ يقول له أنت شايف نفسك. فالشيخ لما تلقى هذه الرسالة ما وقفش بقى قال شفتوا يا جماعة أدي آخرة اللي بنربيهم، عيال أولاد الأدب كلهم عايزين كذا وكذا وكذا، جاي يقول لي أنت شايف نفسك؟ حد يا جماعة شايف الكلام ده؟ طبعا ما عملش كذا. الأول سأل من حوله هل ترون في هذه الآفة؟ هل ترون في مثل هذا؟ فطبعا في مسقفاتية كتير وفي ناس شغلتها لا طبعا حضرتك منزه عن مثل هذه الأمور وحضرتك يتقال لك كده. فالكل قاعد يقول له لا 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 شيخ خالص حضرتك يعني ما شاء الله معروف بالتواضع ومعروف بدمثة الخلق وما شاء الله كذا كذا. فالشيخ البصير قال وما يدريني أنكم كلكم منافقون، إيه اللي يدريني؟ ويمكن هذا الذي بعث إلي تلك الرسالة قد أتى بما لا أعرفه وبما لا أعاتب فيه نفسي، لعله هو الذي صدقني وأنتم كلكم كذبتموا الحق وأنتم كلكم نافقتموني. هي دي النصيحة، شكلها تقيل. الواحد مع نفسه كده يقف وقفة يراجع حساباته، وإلا إذا وجد أنه يصعب عليه التلقي من الغير أو قبول النصيحة فإنه على خطر العجب. الأمر الخامس من مظاهر الإعجاب بالنفس استصغار الآخرين، اللي هي كنا لسه بنقولها. ابن مبارح جاي يكلمني، يا ابني أنت مش عارف أنت بتتكلم مين، هو عايز يقول له كده حتى، بس يعني ممكن ما يستخدمش الألفاظ الفجة دي عشان الناس ما تقولش عليه ده متكبر. فتلاقيه قاعد بيتكلم، يا ابني أنت مش عارف أنت بتتكلم مع مين، أنت جاي تتكلم في إيه، أنت عندك علم أنت إيه عشان تتكلم أنت. تجد هذا في تصرفاته في كلماته، فتراه يأنف من التعامل مع الغير. وكلمة طيبة سمعتها من أحد الإخوة الكرام الأفاضل، كان بيقول سيم من طلبة العلم عندهم علم كبير وكتير، ويمكن تلاقيه بحر علم، بس علم على علم على علم مع قلب مريض يولد كبر على طول. والله علم مع علم مع علم مع علم، حتى لو تجاوز في هذا الحد المعروف، حتى لو تجاوز الشبر الأول، علم 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 مع قلب غير مطهر يطلع كبر على طول. أخرج ابن المبارك في كتاب الزهد أن عمر بن الخطاب قال لسلمان يا سلمان ما أعلم من أمر الجاهلية شيئا إلا وضعه الله عنا بالإسلام، إلا أن لا ننكح إليكم ولا ننكحكم، فهلما فلنزوجك ابنة الخطاب. يعني بيقول له إيه، كل الأمور ما عنديش فيها مشكلة خالص، العرب والعجم وسلمان الفارسي. فالعرب كانت عندها هذه العصبية المعروفة، فبيقول له كل حاجة بفضل الله عز وجل تخلصنا منها إلا حتى إن احنا يعلو الأمر ويكبر علينا ويتعاظم علينا أن نزوج عربي من أعجمي والعكس. قال له إيه رأيك بقى، أنا حديك بنتي بنت الخطاب، فهلما فلنزوجك ابنة الخطاب. ثم قال أفر والله من الكبر. قال سلمان فتفر منه وتحمله علي، لا حاجة لي بمثل ذلك. قال له الواحد يبقى شايف نفسه بتاع، لا لا خلاص اتجوز بنت الخطاب. قال له يا سلام، عشان بعد كده يتقال علي هذا الذي تزوج ابنة الخطاب هذا الذي، لا يا عم تفر أنت منه وتجعله علي، لا حاجة لي به. فمن هذه المظاهر أن يستصغر الآخر. يا عبد الله شعار المؤمن دائما أبدا، خلال المؤمن صفات المؤمن ذليل على أخيه، عزيز على كافر أو مخالف له في دينه. فينبغي أن يكون هذا أمامنا دائما، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، اخفض جناحك للمؤمنين. الأمر السادس المن بالعطايا. كنت أعرف أحد الإخوة كان يكرم أحد الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وأحد أهل العلم، يكرمه ينزله في بيته وربما يعني يأتيه بكل ما يرجى من حسن الضيافة. ثم إن هذا الشيخ جاء عليه وقت وترك هذا الأخ وصار يذهب إلى غيره، فكان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد ما يعني أنت ما كنتش تعمله لله، صار يمن عليه بعطيته، هو مش كذا ومش كذا، ده الواحد برجالته يقعد يقول. يعني هو كان شايف أنه طبعا لها بريق معين، الشيخ فلان بيجي يتضيف عندي، أنا بفتح له بيتي، بيقعد ويسوى وبيعمل ويجي. فلما حرم هذا الإحساس وهو في الأول ما كان يصنعه لله، صار يمن بعطيته. فهكذا من آثار رؤية النفس بعين الاستعظام ونسيان أن الله عز وجل هو صاحب كل فضل ومنة، أن صاحب هذه العطايا أو نحو هذا لا يعطي عطية لأحد، أن صاحب العجب لا يعطي عطية لأحد ولا يقدم على خدمة إلا منا عليه، وينتهز الفرصة المناسبة لتذكيره بخدماته وعطاياه. هذا دليل على عجبه. أحد الإخوة كذلك كان له فضل على أخ أصغر، فكان يقول سبحان الله، يقول له هكذا: يا ابني أنا أكرمتك أكثر ما أكرمت فلان وعلان، يمن عليه بعطيته. هذا دليل على عجبه، دليل على أن هذا ما كان خالصا لوجه الله الكريم. ولا تمنن تستكثر. الأمر السابع من مظاهر العجب كثرة أحلام اليقظة بالاشتهار بين الناس. دي بقى ما فيش أكتر منها، هو قاعد تلاقي طالب العلم، وأنا مررت بهذه التجربة كثيرا، إن الأخ طول ما هو قاعد بيفكر هو يا شيخ أنا ممكن أبقى زي الشيخ الحويني بعد كم سنة، هو يا شيخ أنا عايز جليل. قال لي أنا ليه ما بقاش الألباني؟ قلت له تعال اعمل زي ما عمل الشيخ الألباني، شوف ابتدي اجتهد من الآن. فهو من البداية هو ماذا يريد؟ عايز أبقى زي الشيخ الألباني. هل علشان خاطر تخدم السنة وعشان تبقى تسيب الأثر في الأرض وعشان العلم النافع الذي ينتفع به، ولا عشان يبقى اسمك صححه فلان حسنه فلان، اسم بقى كده ايه يهز الدنيا كلها، تبقى عامل كده زي الشيخ الألباني واسمه بريق. ودي واضحة قوي في الكنى وفي التسمي ببعض الأسماء، لما لاقي اسم أنا كده ما ينفعش ما يركبش، يعني إيه بقى هيقولوا إيه أنا بقى اسمي كده مثلا، هيقولوا صحاها وهاني، إيه هاني دي ما تنفعش، فعايز اسم يكون جامد شوية، فأسمي نفسي بقى إيه هاني الأثري السلفي، هاني اللي مش عارف إيه، فعشان الناس كلها تبقى عارفة بالإيه باللقب، فكل ما اتحط أروح عامل نفسي لقب جامد كده والناس كلها تتعامل عليه. المشايخ نحن نحسن الظن بهم وهذا معرفتنا بهم، اللي تكنى بكنية أو سمى نفسه باسم أو نحو هذا ما كانش المسألة على هذا الاعتبار. ومعدين أنت بتشمخ بأنفك ليه من البداية كده وعايز تبقى أبو فلان الفلاني والعلان العلاني عشان يتقال أنا في بحثي واجتهادي و عايز الاسم ده، عايز بريق الحتة دي. فيجي لك اللي يقول لك كده، واللي من الأول وهو لسه بياخد معاك أول كتاب قاعد يقول لك يعني هبقى شكل مين؟ مين من مشايخنا مثلا؟ هطلع زي الشيخ محمد إسماعيل؟ ولا هطلع زي الشيخ العدوي؟ ولا هطلع زي الشيخ ياسر؟ ولا هطلع زي الشيخ يعقوب؟ ولا هطلع زي الشيخ الحبيب؟ يعني أنت شايف فيا كده مواصفات كده، تجيب مين فيهم دول؟ والله والله إحنا بنتهكم، لكن هذا كان يقال لي. هو شايف كذا، هو قاعد طول قاعد بيتعلم معاك وهو قاعد يقول. يعني أنت خلصت القصة دي في قد إيه بالظبط؟ يعني إمتى قعدت على الكرسي عشان بيرسمها؟ كان عندك كم سنة؟ كان عندك 30 سنة؟ طب أنا عندي دلوقتي 25، يعني لسه قدامي 5-6 سنين. طب لما خلصت كم كتاب؟ أني الكتب اللي أنت خلصتها؟ فساعتها بقى الناس يعني حست إن أنت جامد قوي، أخلص أني كتاب فيهم؟ أقعد عليه وأحفظه عشان أحس الناس كلها تقول عليها جامد. والله كده هذا موجود للأسف الشديد. في بقى ناس تبتدي بقى كل واحد على حسب في التصانيف، فبص كده تلاقي شخصية حسين عامل المكتبة الضخمة قوي دي، أوه ليه بقى ما يبقاش انا اسمي من الاسامي الجامده دي، واعمل لي برضو كم مجلد كده ويتحط عليه اسمي بميه الذهب ويبقى حاجه جامده. ليه ما يشارش إليه بالبنان وتعمل، وفلان عامل كم شريط وأنا رخر ما عملش ليه، وفلان اعتلى المنبر وهو عنده قد إيه، طب ما أنا رخر ما أنا ممكن أعتلي المنبر، وفلان بقى يطلع في الفضائيات وبقى الناس كلها تشاور عليه وتسلم عليه في الشارع وتحترم وآخر احترام، وأنا رخر فين؟ إيه يا جماعة، إحنا عندنا إمكانيات والله. هو كده كثرة أحلام اليقظة بالاشتهار بين الناس، عايز إشارة البنان، عايز فلان الفلاني هو فلان جه فلان راح. وهذه هي الهلكة والذي نفسي بيده، إنها الهلكة. لذلك قلنا إنه ينبغي أن ننضبط في هذا الباب، لأنه يورث آفات شديدة جدا. باب التمادح يا جماعة، أصل هو إيه؟ ما هو إحنا بنطبق تطبيقات غلط، فالطلبة بتشوف الكلام ده فتشتهيه، لما بيقعد يطرى على الإنسان بزيادة قوي بتؤدي إلى هذه الرغبات. وأنا رخر نفسي زي ما بقول النهاردة الشيخ الكلمتين دول، أنا نفسي بكرة أبقى زيه، نفسي رخر أخذ الكلمتين دول. يذكر ابن المبارك في كتاب الزهد أنه قيل لمحمد بن واسع إني لأحبك في الله، فقال أحبك الذي أحببتني له، اللهم إني أعوذ بك أن أحب لك وأنت لي مبغض أو ماقت. شفت الكلام؟ فقال سفيان فكان يقال إذا عرفت نفسك لم يضرك ما قيل لك، إذا عرفت نفسك لم يضرك ما قيل لك. وكان الربيع بن خثيم يتبعه شاب من الحي يوم الجمعة إذا راح، قال فيقول بيده، فكان الربيع يسمع هذا بيده فيقول أعوذ بالله من شركم. وقال ابن عمر قال له رجل لا يزال الناس بخير ما عشت، طول ما انت على قيد الحياة إن شاء الله الأمور هتبقى تمام. فغضب غضبا شديدا ثم قال إني لأحسبك عراقيا، وهل تدري ما يغلق ابن أمك عليه بابه؟ أخوك انت بتعرف بيعمل ايه لوحده؟ ايش دراك؟ فلا تشر بالبنان فأنت لا تدري ما بيننا وبين الرحمن. هكذا ينبغي أن ننضبط نحن هاهنا، وأن ينضبط الناس في هذه المسألة جيدا، حتى لا يكون من مغبة ذلك هذه الآفات، كثرة أحلام اليقظة بالاشتهار بين الناس، وأنه فلان بقى صاحب العلم الغزير، وفلان صاحب الكرامات، وفلان وفلان. الأمر الثامن من مظاهر العجب التعالي على الناس، فهو لا يمل من الحديث عن نفسه وإنجازاته وماضيه ولو كرر ذلك مئات المرات، وفي نفس الوقت تراه يقاطع غيره ولا يسمح له بالحديث عن نفسه كما يفعل هو. يعني أنا أقعد أقول وبفضل الله عز وجل أنا ابتديت طلب العلم وأنا عندي مش عارف كم سنة والحمد لله أنا كذا، وتلاقي الواحد حتة بتطلع من جواه أصلا بفضل الله أنا ما شفتش جاهليات زي غيري ما شاف، وزي ما علان عمل وشايف بقى أنه الحمد لله ربنا امتن علي بمنن. والناس لا تعرف إلا في تراجم الناس إلا الحسن، ولا يعرفون الذنوب ولا يعرفون الخطايا ولا يعرفون ما اقترفت الأيدي في الخلوات ولا في الأوقات، فدائما لا يذكر في هذا المعرض إلا كل حسن. فهنا تجده يقاطع غيره ولا يسمح له بالحديث، فلما يجي التاني يقول له الحمد لله الحمد لله برضو الفضل عز وجل أنه كان كذا كذا كذا، فتلاقيه يتهاجم وكده ما بقاش مميز، ما برضو غيره كان الحمد لله التزم من أول صغره وكان وكان، يقول آه بس يعني أنا من أول ما ربنا فتح عليا كنت بعملت وسويت وكنت وكنت وكنت، أنا كنت يا ابني بطلب العلم، ده أنا حفظت القرآن في شهرين، ده أنا عملت مش عارف إيه سويت إيه، عايز حاجة تانية بقى، مع الحتة الأولانية ما نفعتش. تراه يقاطع غيره ولا يسمح له بالحديث عن نفسه كما يفعل هو، ولا يعطي الآخرين حقوقهم من التقدير. فلو جم قعدوا يقولوا له بس الشيخ فلان ما شاء الله عليه وكان 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 وكان، تلاقيه قاعد بيتقطع من جواه، يقول لك آه هو على خير كثير بس ربنا يهديه، يعني يرميها كده في النص. ليه يا عم ربنا يهديه؟ ليه في حاجة؟ لا أبدا، يعني جل من لا يسهو، يعني أكيد كلنا عندنا غفلات وكلنا ينتقصه، يريد أن يتعالى عليه. فإذا سئل عن أمر من الأمور تراه يجيب دون دراية لينفي عن نفسه صفة الجهل، وإحنا ابتلينا بالآفة دي في زمن الفضائيات، أو تطلعت وجايبينك مش عارف منين وإنت واحد من جملة 100 واحد ولا 200 واحد بيتعاملوا معهم في جملة آلاف فتسألت على الهوى وسؤاله انت ما تعرفش هتطلع تقول لهم هم جايبينك عشان تقول لهم لا أدري ليه بقى؟ فاللي يجي بقى اللي يجي معاك يمشي والدنيا هي حد داري بأي حاجة يلا اديها. طبعا عشان لا يتهم بصفة الجهل. وإن رد عليه شيء من قوله غضب وإن حاج أو ناظر أنف أن يرد عليه. يا ابني خلاص دليل واضح لا يحتاج إلى كلام لازم تذعن هو كده. وإن وعظ استنكف من قبول النصح وإن علم لم يرفق بالمتعلمين بل ينتهرهم ويمتن عليهم. احنا كان عندنا أحد الأساتذة يدخل أول محاضرة جايب 20 مجلد حاططهم على الترابيزة يقول لنا ده فلان يا أولاد هو ده أنا ده يا أولاد عايز حضرتك. وكان عندنا واحد آخر كل ما يتكلم أحد الشباب بيقول له يا دكتور ادعي لنا. قال له ادعي لك روح يا ابني ربنا يجعلك زي صحيح هو بيقولها بتهكم بس ما ينفعش الكلام ده يتقال بتهكم. حتى بعض الناس بصت كده وبحلقت نعم. قال له ايه 60 سنة علمي يا حبيبي 60 سنة انت فين انت عشان تتكلم. انا يا حبيبي من اول ما ربنا فتح عليا وفتحت عيني على الدنيا وانا بمشي في الطريق من هنا لهنا بيبقى كتاب في ايدي انت جاي تقول لي مش عارف ايه. ربنا يا حبيبي يجعلك زي والله على الافات ربنا يعافينا واياكم. فهذه المظاهر الثمانية من مظاهر الإعجاب بالنفس. عايزين بقى نحط نفسينا تحت هذا المجهر فنشوف هل بجد عندنا الأفات دي. هل الواحد مننا بيسعى في تزكية نفسه ولا سايب نفسه؟ ما هو ده برضو من علامات العجب. هل الواحد مننا بيفرح لما يسمع عيوب الآخرين بالذات أقرانه؟ يعني لما يتقلك ان فلان صاحبك اللي هو زيك وقع في كذا ولا كذا تبقى فرحان عشان انت كده حسيت ان انت بقيت احسن منه. هل هذه المعاني موجودة؟ هل ننسى مزد النعم؟ محتاجين وقفة تصحيح ندرس بها حال هذه الامور في قلوبنا. يا عباد الله ان العجب وتضخيم الذات جعل ابليس عليه اللعنة جعل إبليس لا يسجد لآدم معللا بأنه خير منه صاحب الجنتين لما أعجب بما لديه من أموال وجنات واغتر بها لم يقبل نصح صاحبه بل كبرت عليه نفسه حتى ظن أنه سيكون له عند الله مكان في الآخرة. وده تسمعوها كتير من الناس يعني هو لما بقى شاطر في التجارة ولما بقى مميز في كذا فيقول لك ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الحمد لله أنا ماشي كويس في حياتي صعبة هو فعلا ملتزم أو مش ملتزم لكن لأن ربنا وسع عليه في الدنيا وأعطاه الزوجة والأولاد وشوية فلوس وواواوا فيقول لك أنا عارف أنا بيني وبين ربنا عمار. أنا كنت بسمع الكلام ده من أفواه العوام يقول لك الحمد لله أنا طول عمري يعني ما بعملش حاجة غلط والحمد لله عمري ما أزيد حد وعمري ما كنت بصبع يبتري أهو اللي بيتكلم عنه وأنا 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 ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فوقفة مع النفس لتصحيح هذا الخطر ونبدأ إن شاء الله تعالى من درسنا القادم في سلسلة العلاج كيف نعالج أنفسنا ونزيل صنم العجب من قلوبنا. فنسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على التخلص من هذه الآفة وأن يمن علينا وعليكم بالتواضع والذل والانكسار والافتقار بين يديه سبحانه. اللهم لا تجعل حظنا منك كلامنا. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم وانفعنا ربنا بما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل هذا الكلام وهذا العلم وهذه المعرفة اجعلها يا رب حجة لنا لا علينا. يا رب اجعلها حجة لنا لا علينا. يا رب من علينا جميعا بالانقياد والاستسلام لأمرك واجعلنا ربنا عندك بالمنزلة، اللهم واجعلنا في أنفسنا مع أنفسنا لا نرى لها شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.